أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا عن البكاء والبكاء نعمة ينعمها الله عز وجل على عباده المتقين وأوليائه المخلصين. ألم ترى أن الله عز وجل عندما ذكر بعض الأنبياء وأثنى على بعض الأصفياء في آية سورة مريم وصفهم بالبكاء فقال عز وجل: أولئك، بعد أن ذكرهم بأسمائهم، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، إلى أن قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سجود وبكاء. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه البكاء صاحب الخطين الأسودين على خديه رضي الله عنه وأرضاه. من كثرة البكاء كان إذا قرأ هذه الآية سجد ثم قال: هذا السجود ولكن أين البكاء؟ هذا السجود ولكن أين البكاء؟ أيها الإخوة الأحباب، نستعرض في موضوعنا هذا البكاءون عدة عناصر، لعل منها أولا أسباب تعرض هذا الموضوع، العنصر الثاني أنواع البكاء، العنصر الثالث السلف والبكاء، العنصر الرابع من هم البكاءون، العنصر الخامس وقفال مع البكائين، وأخيرا دموع في قطار الدعوة. أسباب عرض هذا الموضوع: أولا، إن البكاء صفة من صفات أهل العلم والدعوة، فأهل العلم والدعوة من أرق الناس قلوبا وأهطلهم عيونا، ولذلك ورد عن السلف قولهم: من لم يؤت علما يبكيه لم يؤت علما، لأن الله نعت أهل العلم بالبكاء من خشيته، فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، فكان العلم أوردهم وجعلهم يستفسرون بصفة البكاء. ولذلك حج الإمام الثقة أيوب السختياني حج حجتين، فما كتب عنه مالك ولا روى عنه حديثا، حتى وما كان يتيمه، ولكن ما كان يرى عليه شفافية العلم، ما كان يرى عليه تلك المس الإيمانية التي ينبغي أن تبدو ظاهرة على طلبة العلم وأهل العلم. فلما حج أيوب حجته الأخيرة جلس عند ماء زمزم، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكى حتى يرحمه مالك، فكتب عنه مالك، كتب عنه عندئذ مالك إمام دار إمام أهل المدينة، كتب عنه كما أخرج ذلك في كتابه الموطأ. السبب الثاني في عرض هذا الموضوع أن البكاء لله ولله من أعظم الطاعات وأجل الثوابات. ألم ترى أن الله عندما يبعث الخلق وتدنو الشمس من الرؤوس يظل تلك العين التي بكت في ظل عرشه؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام، والحديث ثابت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام في الصحيحين: ورجل ذكر الله خاليا ففارق عن الناس. وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وانظر إلى هذا الجمع وهذا العطف بين ذلك البكاء من خشية الله عز وجل وبين ذلك تلك الطاعة والقربة التي تحرس الشعور وتدعو إلى الله عز وجل وتنشر دينه. فكلاهما عينان، فكلاهما عينين تستحقان الأجر والمثوبة من الله عز وجل، ولذلك حرمهما الله عز وجل عن النار. السبب الثالث إن البكاء لله له صور كثيرة قد يغيب بعضها عن الكثير من الناس، فيحصل البكاء في نوع واحد، مثل البكاء عند تلاوة القرآن، وهناك البكاء الذي ربما لا نشعر أن الكثير يقف عنده، وهو البكاء عند فوات طاعة. خذ على سبيل المثال: دخل أحد تلاميذ كرز بن أبي وبغة، كرز بن وبغة دخل عليه هذا التلميذ، دخل على كرز وقد أرخى ستره، دخل عليه بعد أن استأذنه فوجده يبكي. قال: ما يبكي؟ أتاك نعي أهلك؟ قال: بل أشد. قال: أتاك كذا وكذا؟ وفي كل مرة يقول له: بل الأمر أشد. فيا ترى لما أضخى كل رحمه الله تعالى ستره وأخذ يبكي؟ قال: لقد نمت عن وردي البارحة وما أرى ذلك إلا بذنب قد اكتفى. فإذا بكى نظرا لفوات ذلك الورد الذي كان من ديدنه أن يقرأه في جوف الليل، نظعا فبقي باكيا متألما متحسرا على فوات تلك الطاعة. ومن البكاء أو من هو بالبكاء البكاء على واقع هذه الأمة وما وصلت إليه من مآكل ومصائب تدمي القلب وتدمع العين. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن أمتنا حقنته وأن ينزل علينا عافيته. وهناك البكاء شوقا لموعود الله في جناته، وهناك البكاء خوفا من وعيد الله في ناره، وهناك البكاء من الفتور خشية الفتن. إذن فهناك صور كثيرة أحببنا أن يكون عرض هذا الموضوع كعرض لصورة من هذه الصور. السبب الرابع إن طرح هذا الموضوع يعتبر من العلاج لحالة اللامبالاة، حالة اللامبالاة عند بعض المسلمين بل عند بعض الدعاة إلى الله، فلا تجده يتأثر عند فوات فرصة، عند فوات فرصة للدعوة يمكن أن تدفع عجلة الدعوة إلى الأمام، ولا تجده يبالي بالتأخر عن الخير لأي سبب عارف مهما كان تافها. فلعلنا من خلال عرض نموذج البكائي نكون قد وضعنا صورة مشرقة لذلك المسلم الذي يتحرك حماسا عندما يرى فرصة للدعوة، ثم نرى تلك الصورة التي جاد أصحابها بالدموع عندما حالت بينهم العوائق دون أن يسيروا في قافلة الدعوة مجاهدين رافعين غاية لا إله إلا الله. السبب الخامس إن طرح هذه الصفة البكاء عبر البكائين تصحيح لمفهوم سلبي عند الكثير من المسلمين عامة وبعض الدعاة خاصة الذين لم يفهموا من البكاء إلا سكب العبرات وإخراج الزفرات، ثم تتلاشى تلك المجالس التي ربما يتذاكر فيها بعض الدعاة أحوال الأمة دون أن تبني على عمل إيجابي موجه لنصرة إخواني المسلمين ودون عمل إيجابي في نصرة الدعوة. فلعلنا من خلال هذا النموذج نموذج البكائين نرى أن البكائين لم يكتفوا ببكائهم ولكن راحوا يحاولون أن يترجموا هذا البكاء وتلك المشاعر إلى عمل جاد على الرغم من فقرهم وشدة حاجتهم. السبب السادس من ذكر هذا الموضوع هو النصيحة والتذكير، فإن من أهم واجبات المسلم تجاه إخوانه المسلمين هو النصيحة والتذكير. تذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهي تذكرة ودعوة للتحقق بهذه الصفة التي كادت تخلو منها قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة باكية. وقد عاتب الحق عز وجل صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما استبرأ بكاءهم وخشوعهم كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا عز وجل بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآيات بين نزول تلك المعاتبة إلا 4 سنين، فعاتبهم الله بعد 4 سنين استبطاء لخشوعهم. ونحن الواحد منا يشيد ويشيد وهو لم يبكي يوما من خشية الله تعالى. فلعل مثل هذه التذكرة تكون وقفة يحاسب بها العبد نفسه على تقصيره في مثل هذه الصفة. أما العنصر الثاني فهو أنواع البكاء. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أنواع من البكاء، فقال: ومن البكاء بكاء الخوف والخشية، ومن البكاء بكاء المحبة والشوق. ولذلك ضم مجلس من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من صحابته، وإذا بصحابي يحلق فيتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون في الجنة يكون في الفردوس الأعلى، وإنه بهذه المنزلة لم يستطيع أن يرى ذلك القائد وذلك الحبيب وذلك الرسول وذلك المربي الذي اعتاد أن يراه في كل يوم، فما كان منه إلا أن انفجر باكيا رضي الله عنه وأرضاه. وعندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا الصحابي لتلك النفس الرقيقة وبذلك القلب الخاشع ذكر له ما يجول في قلبه، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فما سمع الصحابة قولا هو أحب إليهم من ذلك القول: المرء من أحب. فهم يحبون رسولهم صلى الله عليه وسلم، وبهذا القول يرجون من الله عز وجل أن يحشرهم الله معه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم أجمعين. فهذا البكاء بكاء المحبة وبكاء الشوق، ومنها بكاء الفرح والسرور. بكاء الفرح والسرور، وأهل الدنيا ربما يفرح إذا أتته لعاعة من الدنيا، ولكن أهل الآخرة يفرحون بالأمور التي تقربهم من الله. فهو يفرح إذا حفظ شيئا من كتاب الله، ويفرح إذا من الله عز وجل عليه بليلة قامها فبات راكعا ساجدا يدعو الله عز وجل يرجو رحمة الله. يفرح عندما يمن الله عز وجل عليه بطاعة من الطاعات وقربة من القربات. وهكذا كان فرح أهل الإيمان كما ثبت ذلك أن أبي بن كعب جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: أذكرني ذكري؟ أذكر الحق الكبير الجبار عبده الضعيف؟ قال: نعم. ذكرك باسمك فذكى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا بكاء، بكاء الفرح والسرور، وكذا بكاء المؤمن عندما يسمع خبرا من هنا فيه نصر لجحافل الإسلام على جحافل الكفر. يفرح يبكي فرحا عندما يكتب الله عز وجل على يديه هداية ضال من شباب المسلمين، فهذا قربة تبكي العبد المؤمن وهو يرى ثمرة عمله في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الخير بين الناس. ومن البكاء بكاء الجزع، ومنها أيضا بكاء الحزن، ومن البكاء أيضا بكاء الخوف والضعف، ومنه أيضا بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قال. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من ذلك. فيبهر صاحبه الخشوع وهو من أقصى الناس قلبا. ومنه أي من أنواع البكاء البكاء المستعار والبكاء المستأجر، كبكاء النائح بالأجر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها. ومنه أيضا بكاء الموافقة، بكاء الموافقة أن يرى العبد المؤمن مع إخوانه عندما يتلى كتاب الله يجدهم يبكون فيبكي موافقة لهم، ولعله من الشباب كما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في أحداث غزوة بدر، فوجدهما يبكيان عندما نزل الله قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا. قالوا فوجدهما يبكيان، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر، قال ابن القيم: ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا. فالموافقة على البكاء إن كان طلبا لرضاء الله وكان سببه الإخلاص كان محمودا، وإن كان غياء وطلبا لسمعة كان مذموما. أما العنصر الثالث فهو السلف والبكاء. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيعي الدمعة، ما أن يسمعوا موعظة حتى تجود عيونهم بالدمع والبكاء. ولذلك روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن معاذ قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذاقت منها العيون. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: قال إن بين يدي الساعة أمورا عظيمة. قال الراوي: فأكثر الناس البكاء. ومن خلال الأحاديث والسياق يتبين أن هناك أسبابا كثيرة كانت تبعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على البكاء، ومنها خشية الفتنة، خشية الدنيا. فهذا أبو بكر البكاء رضي الله عنه وأرضاه الذي كان إذا أمّ الناس لم يستطيعوا أن يسمعوا صوته بالقرآن من شدة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. ثبت عنه بسند حسن كما من طريق زيد بن أرقم أنه استسقى ذات يوم ثم قدم له كأس مشوب بعسل، فعندما وضعه في فمه وذاق طعمه بكى، ثم بكى فأبكى من حوله. وهذا الناس أن يسألوه عن سبب بكائه حتى إذا سكت قالوا يا خليفة رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بيده إليك عني فقلت لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تمثلت لي وقالت لئن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، فخشيت من هذا فبكيت. فخشيت الفتنة بالدنيا وزخرفها كانت تثير خوفهم، ولذلك جادت أعينهم بالدمع عندما تأثرت هذه القلوب وخشيت أن تذل قدمها بعد طاعة. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه الصائم الزاهد الخاشع المجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، أخرج له الإمام البخاري في صحيحه، وكان صائما فأتي له بفطوره، وعندما نظر إلى الفطور وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه نظر ورأى الطعام بين يديه فقال قتل أخي مصعب بن عمير وكان خير مني، وكان عليه بغدة إن غطينا رجليه طلع رأسه وإن غطينا رأسه طلعت رجلاه، وقتل حمزة وهو خير مني، أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. ثم أخذ يبكي وقال ارفعوا عني الطعام، وهو من الأشرة المبشرين بالجنة. ومن أسباب هذه الدنيا وخشية انفتاحها عليهم كانوا يبكون ويذكر بعضهم الآخر. فعن أنس بإسناد صحيح قال اشتكى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فعاده أخوه سعد، فلما رأى سلمان رضي الله عنه وأرضاه أخاه سعد بكى، قال سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذا؟ وأخذ يعدد فضائله ومناقبه. قال سلمان والله ما أبكي واحدا من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا، ولا أبكي زهدا في الآخرة، إنما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا ما أراني إلا سعد زيد. فقال له سعد: ما العهد؟ ما العهد يا سلمان؟ قال سلمان: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا في الدنيا كزاد الراكب، وما أراني إلا سعد زيد. قال غواص: عندما مات سلمان حفروا تركته وقوموها فما بلغت 40 درهما، وقريبا من هذا ما روي عن عمر وأخيه أبي الدرداء، وكيف أخي الحديث، وانظر إلى تلك المجالس الإيمانية وتلك اللقاءات الأخوية، اللقاءات بين الإخوان التي تقرب من الملك العلام، تقرب من الله فترفق القلوب، فتدرس العيون، تذكر بالآخرة فيزداد الإيمان. ومثل هذه اللقاءات كانت لقاءات سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يخرجون من اللقاءات بعضهم لبعض بإيمان، ولذلك قال بعضهم لبعض: تعال بنا نؤمن ساعة. ما كانت مجالسهم مجالس غيبة وهنينة، وما كانت مجالسهم مجالس لهو ولهو وخوض في أعراض الناس. قال بواس: زار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخاه أبي الدرداء، فتذاكر أخاه أبا الدرداء فتذاكر، فقال أبو الدرداء لعمر: يا عمر، أتذكر حديثا حدثنيه أو حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، كزاد المسافر. قال: نعم. قال أبو الدرداء: يا أخي فماذا فعلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زالا يبكيان حتى طلع الفجر. ومن أسباب بكائهم عندما يروا شيئا يذكرهم بذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك هذا ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا وقف على القبر ورآه بكى رضي الله عنه وأرضاه حتى يبل لحيته. وكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أعسر. وقال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ومن أسباب بكائهم خشية الفسور والزلل والنكوص على الأعصاب وعدم الثبات عند الممات. ولذلك اسمع إلى تلك المناجاة التي ناجى بها علي رضي الله عنه وأرضاه نفسه، وهو يرى أن الأمور قد اضطربت وأن الفتن قد كثرت وأن الأمور أصبحت على غير ما كانت عليه. صلى الفجر ثم جلس في مصلاه، قبض على لحيته وأخذ يبكي حتى طلعت الشمس، ثم قال: لقد رأيت، نقل ذلك الإمام أبو نعيم في الحلية، قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى قد باسوا لربهم سجدا وقياما، يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا طلع الفجر ماتوا كما يميز الشجر في يوم الريح، وهطلت عيونهم في الدموع فخضلت لحاهم، لكأنما القوم باتوا قافلين، وما رؤي بعد ذلك ضاحكا حتى لقي ربه عز وجل. ومن أسباب بكائهم البكاء على واقع الأمة وهموم الدعوة. وهكذا ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يبكي على أمته كما سبق ذلك في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ ذلك ثم رفع يديه حتى أبى بيان عجبيه ثم قال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، وأخذ يبكي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يناجي ربه يقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي. فأرسل الله عز وجل له جبريل وقال له: اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيه وهو أعلم بحاله. فجاء جبريل عليه السلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبكي من أجل أمته وعلى أمته. فرجع جبريل عليه السلام إلى الرب عز وجل فأخبره وهو أعلم عن سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيه في أمته ولا نسؤه. فقال الله عز وجل: ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيه في أمته ولا نسؤه. فاللهم إنا نسألك أن تغينا ما يسرنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع غايتها، وأن تعز جندها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الأحباب، ومن هذا السبب ننطلق إلى البكائين. من سبب البكاء على واقع الأمة وهموم الدعوة نقف مع البكائين. فمن هم البكاؤون؟ البكاؤون هم كوكبة مؤمنة، كوكبة مؤمنة عبرت عن مشاعرها بأشد ما يملك الإنسان من مشاعر، ولم يستطيع أن يخفوا ما أكنت به أو ما جالت به الضمائر، فجاذت أعينهم بالدمع حيث جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة تبوك. جاءوا إليه وكانوا جميعا من الفقراء الذين لا يستطيعون شراء عدة الحرب، فقالوا يا رسول الله احملنا أي اعطنا ظهرا نجاهد عليه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن لا مال عندهم به يجاهدون. فشرف الله صدق غيرتهم وإخلاص قلوبهم وعلو همتهم، فأنزل فيهم قرآنا تخليدا وتشريفا لهذه الغيرة. ولذلك الحماس الجيان قال عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا لكي لا يرى الناس أنهم يبكون من أجل الله وفي سبيل الله. تولوا لأنهم لا يريدون أن يظهروا تلك الدموع التي جادت بها عيونهم تعبيرا عما في صدورهم من الغيرة على هذا الدين والحماسة لنصرة هذا الدين. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا لكي لا يرى الناس أنهم يبكون من أجل الله وفي سبيل الله. تولوا لأنهم لا يريدون أن يظهروا تلك الدموع التي جادت بها عيونهم تعبيرا عما في صدورهم من الغيرة على هذا الدين والحماسة لنصرة هذا الدين. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم رد الله الملامة على الذين يبخلون وهم أغنياء ويتخلفون وهم أقوياء رضوا بأن يكونوا مع النساء، فقال عز وجل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقد اختلف أهل السياق في أسمائهم، لكن لا يضر ما دامت لنصرة هذا الدين. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم رد الله الملامة على الذين يبخلون وهم أغنياء ويتخلفون وهم أقوياء رضوا بأن يكونوا مع النساء، فقال عز وجل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقد اختلف أهل السياق في أسمائهم، لكن لا يضر ما دامت تلك الخلجات قد علم بها الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكن منهم العرباض بن سارية وعلبة بن زيد وعبد الله بن المغفل المزني وسالم بن عمير وسلمة بن فخر. ثم ننتقل إلى العنصر الآخر وهو وقفات مع البكاء. أما الوقفة الأولى فهي الغيرة على الدين والعمل له والدعوة إليه، هذه هي صفة البكاء الذين خلد الله ذكرهم في كتابه، وهي في الحقيقة صفة سلفية قائمة في جميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واتبع هداهم. فكان رضي الله عنهم وأرضاهم لا يحجبهم عن العمل لهذا الدين، لا يحجبهم عن العمل حب زوجة ولا إشفاق على ولد. فهذا جليبيب رضي الله عنه وأرضاه يدخل إلى السوق ويدور في خلده وفي قلبه أمنية يفكر فيها الآن الكثير من شباب الأمة على واقعها التعيس الذي تمر به اليوم. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالها. يدخل السوق وبيده جهاز يتجهز به لزواجه، فيسمع ماذا؟ يسمع هيئة الجهاز، فبدل أن يشتري ذلك الجهاز جهاز زوجته يشتري سيفا ورمحا ليقاتل فيه لنصرة هذا الدين. وهذا حوله الغزير رضي الله عنه وأرضاه يخشى ماذا؟ يخشى أن يعيقه الغسل من الجنابة عن الجهاد في سبيل الله، وقد سمع هذه الهيئة وسمع نادي الله ينادي للخير وللجهاد وللعمل، فيخشى أن يؤخره الغسل للجنابة عن إجابة داعي الخير والمسارعة إلى الخير، فينطلق دون أن يغتسل، ينطلق وهو جنب، سيجازيه الله عز وجل بأحسن جزاء حيث غسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، طهرته كما كان طاهرا في قلبه وفي نيته وفي صدق عزيمته. وأبو أيوب الأنصاري يأبى ماذا؟ يأبى إلا أن يدفن عند أسواق القسطنطينية. فرضي الله عنهم وأرضاهم أولئك الرجال، بل أولئك الجبال الذين كان العمل لهذا الدين هو شغلهم الشامل. الوقفة الثانية هي تخطي العوائق وتجاوز المسبقات. إن فقر هؤلاء البكائين الذين لا يملكون من الدنيا شيئا، هذا الفقر، هذا العائق، هذا الحاجز ما كان ليجعلهم يقفوا مكتوفي الأيدي ويجلسوا في الظل انتظارا لمدد يأتي من السماء لنصرة هذا الدين. إن هؤلاء البكائين لم يرضوا أن يكون البكاء فقط هو حظ هذا الدين، هو حظ هذه الدعوة منهم. فماذا فعلوا؟ لنقص مع واحد من أولئك البكائين وهو علبة بن زيد. علبة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه رجع إلى بيته مهموما حزينا منكسر الخاطر، فلجأ إلى الصلاة لأن رسوله صلى الله عليه وسلم علمهم إذا حجبهم أمر لجأوا إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن عباس: نستعين بما أمرنا الله عز وجل به، فكان إذا حجبه أو أهمه أمر لجأ إلى الصلاة، فأخذ يقيم الليل يتهجد ما شاء الله له أن يتهجد، ثم يبكي ويقول: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورقبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض. وهكذا كان يدعو طوال ليله حتى أصبح الرجل على عادته مع الناس، وترتفع تلك الدعوات التي لم يعلم بها إلا خالق الأرض والسماوات، ارتفع بذلك العطاء الذي جاد به هذا القلب. ما هو هذا العطاء؟ العطاء هو تطهير ذلك القلب من الحسد أو الغل أو أي حزازة يمكن أن يحملها في قلبه لمسلم أصابه في عرضه أو في ماله. فطهر قلبه، بل طهر أيضا لسانه. هذا أقل ما يمكن أن يقدمه للدعوة إلى الله عز وجل، أن يصلح المرء شريرته ولسانه للمسلمين. ترتفع هذه الدعوة فيوحي الله عز وجل إلى رسوله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقل أحد. ثم قال: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: فليقم. فقام إليه علبة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وموقف آخر منه رضي الله عنه وأرضاه في نفس تلك الأحداث، نظر فإذا بالله عز وجل قد من عليه بجسم قوي وبدن معافى، فراح يفكر بطريقة يستثمر فيها هذا الجسم القوي الذي سيسأله الله عز وجل عنه، راح يفكر في كيف يستثمر هذا البدن، يستثمر تلك القوة وهذه الصحة في طاعة الله عز وجل وفي خدمة دينه. فقال: لعلي أذهب إلى ذلك اليهودي. فذهب إليه، ذهب إلى يهودي في المدينة عنده بئر يستسقي منها الناس بالأجر، فقال له علبة: وأجرك نفسي أجر الجرير، والجرير هو استسقاء الماء بالحبل، يربط الدلو بحبلا ثم يخرى وينزل في البئر ثم يسحب، هذا هو أجر الجميل. قال اليهودي: وماذا تطلب من الأجر لقاء عملك هذا؟ قال: أن تعطيني صاعا من تمر. ثم قال الصحابي: لا تعطيني فيه فاسدا أو يابسا. قال اليهودي: نعم أوافق على أجرك. وابتدأ هذا الصحابي منذ أن بدرت الشمس حتى أن غربت وهو يعمل مستثمرا لهذا البدن في خدمة الله، في خدمة دين الله. ثم يأتي، جاء علبة رضي الله عنه بعد أن أتم عمله، جاء بهذا الصاع من التمر يحمله بيديه فرحا مسرورا على قلته، لكن مع صدق العزيمة وصدق النية اتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرح بهذا العطاء الذي خدم به هذا الدين. فرآه المنافقون، رآه أولئك الذين لا هم لهم إلا أن يخوضوا في أعراض الدعاة والعاملين، فاستفقروا شأنه وأخذوا يسخرون منه وقالوا: أما كان الله غنيا عن هذا؟ يقصدون تلك الحفنة من الثمرات. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى فقال: والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. هذا هو جهدهم، هذا هو جهدهم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإذا ينبغي للمؤمن للمسلم أن يستثمر كل ملكة ونعمة أنعمه الله عز وجل عليه في طاعة الله عز وجل وفي خدمة دعوته، وعليه أن لا يذهب لأي طاقة أو جهد يمكن أن يدفع به عجلة الدعوة إلى الأمام. ألم ترى إلى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام كما ثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتقي النار إن لم نجد إلا هي. ثم انظر إلى تلك الصورة التي تدل على هذه العزيمة التي تريد أن تخدم الدعوة بأي جهد يمكن أن يقدم. وفي هذه الصورة غدا على أولئك الذين تقوقعوا على نفوسهم يحسبون أن الدعوة للدين محصورا على طبقة معينة من طلبة العلم، فهو لا يريد أن يدعو أو ينشر الخير إلا إذا كان حبرا فهاما أو علما علاما. انظر إلى تلك المرأة السوداء التي ذكرها الإمام البخاري عندما أورد قصتها بلفظ النكر ومن رغى تلك المرأة التي قال عنها ابن حجر رحمه الله تعالى، لم أعرف اسمها، قال: هذه المرأة نظرت فهي لا تجيد الخطب ولا المحاضرات وليست من أهل الأموال ولا الثروات ولكن قد رزقها الله عز وجل محمة ورزقها قوة، فذهبت بمحمتها إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذت نبذة وتقم ما فيه من أوساخا، فافتقدها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أصبحت بهذا العمل أصبحت جنديا فاعلا من جنوده عليه أفضل الصلاة والسلام، قدم فعلا مشكورا. ولذلك قال دلوني على قبرها، فذهب إليها عليه أفضل الصلاة والسلام فصلى عليها. إذن تعمل بقدر المستطاع بصدق نية وحسن توجه. أما الوقفة الثالثة فهي عدم الاعتذار إلا عند الضرورة. ما أكثر ما يعتذر به الناس ليسوغوا تكاسلهم وليسوغوا انعزالهم وليسوغوا تفريطهم في أمر دينهم وفي نصرة سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. يعتذرون بالأهل ويعتذرون بالمال ويعتذرون بالأشخاص ويعتذرون بعدم القدرة. وهذه الصفات إن لم يكن صاحبها صادقا فهي صفة من صفات أهل النفاق. ألم يقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا؟ نعم قالوها، ولكن قالوها يوم قالوها ولم يكن فيها صادقين. ولذلك انظر إلى عزة لم يستشف الاعتذار، بل ذهب إليه يطلب منه أن يحمله، وعندما لم يحمله تولى وبقلبه تلك الحسرة، ولم يهدأ له بال ولم يقر له قرار حتى ساهم بتلك الثمرات. فإن لم تجد ما تقدمه للدعوة ولأخوانك الذين يبذلون أوقاتهم في نشر الخير بين الناس، تعلق كف لسانك عن الشر، كف لسانك وادع لهم بالخير والثبات. نسأل الله عز وجل أن يثبتهم، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يكثرهم وأن يسددهم وأن يحفظهم وأن يقيهم، إنه جواد كريم. أما الوقفة الرابعة فهي سؤال أسأله لك أيها الأخ الحبيب، يا من تسمع كلامي، هل أنت من البكائين وقد عرفت وعلمت حال واحد منهم؟ هل أنت من البكائين بعاطفتك الجيافة ونفسك الحساسة التي تجعلك تذرف الدموع يوم ترى الدعوة محتاجة إلى مال فيقف فقرك حائلا دون إجابتها؟ هل أنت من البكاء في شفاء نفسك وزكاة قلبك وسلامة قلبك تجاه إخوانك فتغفر لهم تقصيرهم وتتجاوز عن إساءتهم وتعد ذلك أقل ما يمكن أن تقدمه لدعوتك؟ هل أنت من البكائين في حبهم للمشاركة في تمويل دعوتهم على فقرهم وحاجتهم ولو بمد من التمر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أخي الحبيب، هل شعرت بتلك اللوعة وأحسست بالحسرة وأنت تعتذر عن عمل خيري دعوت إليه، دعوت أو دعاك إخوانك إليه، ثم أخذتك العبرة، أخذتك العبرة وأنت تتقلب أو تنقلب إلى بيتك وقد ذهب الناس بالأجور وبقيت أنت تتقلب بين غبات الخدور؟ فإن كانت إجابتك بالنفي فليكن هذا وقت العهد مع الله وعقد الصفقة معه على العمل والمتاجرة والصبر والمصابرة، ولتكن صادقا مع نفسك، بل صادقا أولا مع ربك، صادقا في إيمانك، صادقا في إسلامك، صادقا في توجهك، كما صدق ذلك الصحابي وكل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ من الصادقين. أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: غاب عني أنس بن النضر عن بدر، غاب عن تلك الموقعة فأحس بالحسرة وقد فاته هذا الخير الكبير. فقال معاهدا ربه عز وجل: يا رب غبت عن أول لقاء مع رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لئن أريتني مشهدا لا يرين الله ما أصنع. واكتفى بهذا القول حتى أنه خاف أن يقول قولا ثم يكون حجة عليه لا حجة له، لأنهم كانوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأشهده الله موقعة أحد رضي أحد. فعندما شاهد تلك الخلخلة في الصفوف، شاهد المشركين وقد أقبلوا، وشاهد المسلمين وقد أدبروا، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأستغفر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الذين أدبروا. ثم أقبل نحو المشركين فقابله سعد فقال: يا سعد والله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم قاتل فقتل. قال أنس راوي الحديث قال فوجدنا فيه 84 طعنة من طعنة رمح أو سيف ومثل به المشركون، فما عرفه أحد منا إلا أخته عرفته ببنانه رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. أختم أيها الإخوة الأحباب بهذا العنصر، دموع في قطار الدعوة، في خضم عمل المسلم لهذا الدين واستعراض عمله في الدعوة وسماعه لبعض أحداثها ووقائعها، فإنه ربما هطلت من عينيه دموع، ولعل من هذه الدموع دمعة حسرة وألم لما وصل إليه حال المسلمين من ضعف وهوان وتقهير وتشريك وتكالب للأعداء عليهم من كل حدب وصوب. ومع ذلك فإنها ليست بدمعة يأس وإحباط، بل هي دمعة أمل وإشراق وثقة بالله عز وجل، ألا إن نصر الله قريب وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فتهون عليه مثل هذه الوعود الحقة التي وعدها الله عز وجل أولياءه، تهون عليه الألم، وتكون هذه الدمعة باعثا له إلى الجد والمثابرة لما كان عليه من عمل لنصرة هذا الدين. الدمعة الثانية دمعة يوصلها ذلك المربي الذي ربى أحد تلامذة، ثم بعد تربية قد تكون طويلة يجده قد هتر عن عمله وربما قد ذاق، فيؤثر في نفسه ذلك الموقف وتلك الصورة، ويتذكر تلك الليالي التي كان يجهد نفسه في تغذية هذا الأخ، فيرسل دمعة حارة على هذا الجهد، ولكن ما ضره، وقد كتب الله عز وجل كل خطوة من خطواته ما دام صادقا مع ربه مخلصا له. ودمعة ثالثة هي دمعة فرح، دمعة فرح عندما يرى المسلم بذرة بذرها في دعوة دعاها أو عمل قدمه تنمو وتثمر وتنضج، وقد سقاها هو بنفسه ورعاها وحافظ عليها، وإذا بها تنضج وتثمر، فإذا بثمرته خطيبا أو داعية أو منفقا أو تاجرا قد هداه الله عز وجل على يديه، فأصبح ينفق في وجوه الدعوة، أو امرأة من أقاربه وأحارمه قد دعاها فتحجبت بعد سفور وآبت بعد فجور، عندما يرى تلك الصورة تجمع عيناه، وذلك فرحا بمثوبة الله عز وجل. الدمعة الرابعة دمعة فرح أيضا على نصر بدا بريقه هنا وهناك في أرجاء هذه المأمورة، على الرغم من تكالب الأعداء ومكر ومكرهم وتخطيطهم وتوظيف الكثير من الطاقات والإمكانات لخفض شوكة هذه الدعوة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المنافقين ولو كره الكافرين ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. يأبى الله إلا أن تكون النفرة لدينك، وها هي بغيض النفر قد بدأ في الكثير من أصقاع العالم. نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصر إخواننا أينما كانوا وحيثما كانوا، كما نسأله عز وجل أن يظهر دينه ويعز أولياءه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه دينه ويعز فيه وليه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، كما نسأل عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لا تجعلنا في هذه الساعة ذنبا، اللهم لا تجعلنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأظهرته، ولا داعية إلى هداك إلا ثبتته وحميته وفقهته وسددته وحفظته يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.